السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من النار. أيها الناس، إن من حكمة الله جل وعلا الكونية قصر أعمار هذه الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي بين 60 و70، وأقلهم من يجاوز ذلك. والحديث عن أبي هريرة وهو في الجامع الصحيح. ولما كانت أعمار هذه الأمة قصيرة حكمة كونية أرادها الله عز وجل، كان من حكمة الله الشرعية أن جعل لهذه الأمة من الأوقات والأزمان والأعمال والأماكن ما به تتضاعف أجورها وترتفع منزلتها عند الله عز وجل. وقد دل على ذلكم آيات الكتاب الحكيم وأحاديث المصطفى عليه أزكى الصلاة والتسليم. فما ينبغي على المسلم والمسلمة إلا العناية بما يحصل به له مضاعفة الأجور والحسنات، حتى يرتفع عند الله جل وعلا في الدرجات. وإن من ذلكم العشر الأواخر من رمضان، وإن من ذلكم ليلة القدر، فقد أخبر الله عز وجل أنها خير من 1000 شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي العبادة فيها تتضاعف عند الله عز وجل. ومن الأماكن العبادة في المساجد 3، فإن صلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة في غيره، وهكذا تتضاعف الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الأقصى، وهكذا العبادة في الثلث الأخير من الليل، وهكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في من يجلس من بعد صلاة الغداء الصبح في مصلاه يذكر الله عز وجل ويتلو القرآن حتى تطلع الشمس ويصلي ما كتب له أنه ينقلب بأجر حجة وعمرة. وهكذا أيها المسلم، مما جاءت به النصوص الشرعية في مضاعفة الأعمال والأجور والحسنات، ما نستقبل من المحطة العظيمة الإيمانية والأيام التي هي هدية ربانية لمن وفقه الله عز وجل إلى استغلالها ومعرفة بركتها وعظمتها ومنزلتها في هذا الشرع المطهر. ألا وإن المراد بذلك العشر الأول من ذي الحجة، فقد أقسم الله جل وعلا بها في كتابه الكريم لفضلها وعلو منزلتها عند الله عز وجل، قال سبحانه: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي وغيرهم من أهل التفسير المراد عشر ذي الحجة، أقسم الله جل وعلا بها لشرفها وعظيم منزلتها. وجاء في السنة أن هذه الأيام يا عباد الله أعظم الأيام عند الله عز وجل، أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفي لفظ: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العمل في عشر ذي الحجة. وفي لفظ صحيح: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل وأعظم أجرا من العمل في العشر، أو قال في عشر الأضحى. فالعمل بها عظيم يا عباد الله، أزكى العمل وأحب العمل إلى الله عز وجل مما يتقرب العبد لربه وباريه من الأعمال القاصرة كالصلاة والذكر والتلاوة، أو المتعدية من الإحسان والإنفاق والبر وحسن الخلق وغير ذلك. فهذه الأيام يا عباد الله أيام فاضلة ينبغي على المسلم أن يتحرى العمل الصالح فيها. وقد روى القاسم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس هذا الحديث، فقال القاسم: كان سعيد بن جبير إذا دخلت عليه العشر الأيام أيام ذي الحجة اجتهد اجتهادا شديدا حتى لا يقدر عليه. هذا ممن يعرف فضل هذه الأيام ويقدرها قدرها. ومن فضلها أن الله أتم لهذه الأمة النعمة عليها وأكمل دينها في هذه الأيام، في خصوص يوم عرفة منها، كما في الصحيحين أن يهوديا قال لعمر رضي الله عنه وأرضاه: آية في كتابكم لو علينا أنزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. يعني قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: فإنا نعلم أي يوم نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة وهو يخطب قائم بعرفة. وفسر هذا الجواب من عمر رضي الله عنه، فسره ابن عباس الحبر البحر رضي الله عنهما، فقال: فما قاله ذلك اليهودي من أنه لو نزلت عليهم لاتخذوه عيدا، قال: فإنها نزلت في يوم عيدين، في يوم عيدين عند المسلمين، يوم جمعة ويوم عرفة. وهذا الخبر عن ابن عباس في الجامع الصحيح لشيخنا رحمة الله تعالى عليه مخرج من السنن. وفي السنن من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. رواه أبو داود وذكره شيخنا في الجامع الصحيح على شرط مسلم. فهذه الأيام فاضلة عباد الله، فيها الحج الركن العظيم من أركان الإسلام، فاليوم الثامن منها هو يوم التروية، فيه يهل الحجاج أو من لم يهل بالحج ويفيضون أو ينطلقون إلى منى، يذكرون الله عز وجل بها ويبيتون ويصلون الخمسة، يقصرون الرباعية كل صلاة في وقتها. وفيها يوم عرفة وهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فقد قال عليه الصلاة والسلام في فضل يوم عرفة: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإن الله ليدنو فيباهي ملائكته بأهل عرفة يقول: ماذا أراد هؤلاء. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله ليباهي ملائكته عشية عرفة أهل عرفة يقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا. فهذا يوم عظيم يشرع فيه يا عباد الله لكل مسلم أن يعظمه بطاعة الله عز وجل. شرع لغير الحاج أن يصومه، ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم عرفة: أحتسب على الله أن صومه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية إلا الحاج، فإنه يشرع له الفطر في يوم عرفة ليتفرغ لبقية العبادات ويجتهد غاية الاجتهاد، فإنه يوم عظيم للحجاج. وقد ثبت في مسلم من حديث ميمونة رضي الله عنها أنهم شكوا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقفا، أصائم هو أم مفطر؟ فأتي بقدح فشرب أمام الناس أي بعرفة، وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فيشرع للمسلم أن يكثر في هذه الأيام من التوبة إلى الله عز وجل، وأن يستقبلها بالجد والاجتهاد والعزم المصمم على أن يبدل من حاله، فيقبل على النوافل والمفروضات وعلى المرغب فيه والمستحبات حتى يقبله الله عز وجل. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الناس، يشرع للمسلمين أن يكثروا فيها من ذكر الله عز وجل، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. علق الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الأيام المعلومات عشر ذي الحجة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وفي صحيح الإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غدونا من منى إلى عرفة، فمنا المكبر ومنا المهلل، ومنا الملبي، منا المكبر ومنا الملبي. فيشرع للمسلم والمسلمة أن يكثر من ذكر الله عز وجل. وقد سمعتم الحديث من خير ما يقول المسلم: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. وهكذا يتصل فضل الذكر بالأيام بعدها أيام التشريق، فقد قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. وهي عند أهل التفسير أيام التشريق. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فأكثروا فيهن من ذكر الله حتى تطردوا الشيطان عنكم فتقوموا بما فرض الله عز وجل عليكم من أداء المفروضات في الجماعات في بيوت الله، وأقبلوا على النوافل من الضحى والرواتب وقيام الليل، والإحسان إلى الفقراء والمحاويج والبر والصلة والصدق في المعاملة وسائر وجوه البر يا عباد الله. أقبلوا على هذه الأيام الفاضلة بنوايا صادقة وبأعمال حسنة، عسى الله جل وعلا أن يعفو عنا وأن يبارك لنا. ومن الأعمال الفاضلة في هذه الأيام لا سيما في اليوم العاشر منها التقرب إلى الله عز وجل بذبح الأضحية. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ولكن يناله التقوى منكم. ومما يتعلق بها من الأحكام ما جاء في حديث أم سلمة في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، وفي لفظ ولأحدكم أضحية، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره ولا من بشره شيء. قال أهل العلم: تشبها من المسلم الحلال أي غير المحرم بالحاج إلى بيت الله الحرام. فهذه أيام فاضلة عباد الله يشرع فيها كثرة العبادة وكثرة الذكر والتوبة الصادقة إلى الله عز وجل، والحذر الحذر كل الحذر من معصية الله سبحانه وتعالى، فإن معصية الله في هذه الأيام مغلظة من عدة أوجه. الوجه الأول أنها في شهر حرام، وقد قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم. وهذه الأيام في شهر حرام وهو شهر ذو الحجة، فعلى المسلم أن يحذر من معصية الله فيها. ووجه آخر في تغليظ المعصية في هذه الأيام أنها أيام فاضلة للأعمال الصالحة، وضعها الله للإقبال عليه بالطاعات لا بالمعاصي والمنكرات. ولا شك ولا ريب في قبح استعمال ما وضع الشيء من أجله في ضده. لو وضع سيارة إسعاف لإسعاف المرضى عند الناس فساقها شخص فصدم الناس، كان هذا من أقبح الأمور لأنه استعمل الشيء في ضده. فالله جعل هذه الأيام لنا محطة للعبادة والخشية والذكر والخضوع والتوحيد لله عز وجل، فكيف بمن يقبل على المعصية يعصي الله بلسانه ويعصي الله بأذنه ويعصي الله بيده ويعصي الله بقلبه ويعصي الله بفرجه؟ هذا أتى عظيما، هذا حقر عظيما، هذا بعيد من الله عز وجل. فإياكم من معصية الله عز وجل في هذه الأيام. نسأل الله بمنه وكرمه وإحسانه أن يبلغنا وإياكم هذه الأيام، وأن يعيننا وإياكم فيها على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك الله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك يا رحيم يا رؤوف يا لطيف يا الله، والله أعلم وأحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.